الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل الباحث إلى الطائفة الثالثة التي يستدل بها على جواز التقليد، وقد ذكرنا أن الطائفتين الأوليتين تدلان على جواز التقليد بالمطابقة، أما الطائفة الثالثة والرابعة فهي تدل على جواز التقليد بالملازمة. والطائفة الثالثة هي ما دل بالمنطوق على النهي عن الإفتاء بغير علم. هذه الطائفة تدل بمنطوقها على النهي عن الإفتاء بغير علم، وحينئذ تدل بالمفهوم على جواز الإفتاء بالعلم. إذن منطوقها يدل على عدم جواز الإفتاء بغير العلم، ومفهومها هو دال على جواز الإفتاء بالعلم. ومن المعلوم عندكم أن جواز الإفتاء ملازم عرفا لجواز شنو؟ لجواز التقليد والأخذ برأي الغير إذا لم يكن رأيه معتمدا عن غير حجة. إذن يجوز الأخذ به الذي هو التقليد. وفي الحقيقة هذه الطائفة مجموعة من الروايات، ونحن نلاحظ أن جملة هذه الروايات تشير إلى أن هنالك واقع كان معمولا به، أراد الإمام سلام الله عليه أن ينبه على بطلانه وعدم جواز الأخذ به. وهذا في الحقيقة محاكاة لما كان معمولا به عند المخالفين من الإفتاء معتمدا على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وأشباه ذلك. وفي الحقيقة هذا إذا أراد أن يكشف عن شيء فهو يكشف عن أن النهي متعلق ليس في أصل الإفتاء، وإنما متعلق في مستند وخصوصيات ذلك الإفتاء. وهذا هو الدليل وأحد الأدلة التي لم يستدل بها المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهو أن الأئمة عليهم السلام لم يكن ينكرون على المخالفين في شنو عملهم في مقام الإفتاء والفتيا، وإنما كانوا ينهون عن الإفتاء بغير علم. وهذه كما قلنا مجموعة من الروايات. الرواية الأولى معتبرت أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله، هذا ركزوا، ولا هدى من الله، هذا من غير علم ولا هدى، ولا هدى من الله، لعنته ملائكة الرحمة والعذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه. وفي الحقيقة هذا كأنما الطريقة المتعارفة أنه ذاك الشخص يفتي والآخر يعمل بفتياه ويأخذ بقوله، وهذا هو التقليد. وإنما الإمام عليه السلام نهى وبين بأن هذا الأمر غير مرغوب فيه، مبغوض، ولذلك يستحق اللعنة، هو أنه إفتاء بغير علم. فإذن الحالة المتعارفة كان في زمنهم عليهم السلام هو الرجوع إلى الغير ويفتونهم، ولذلك قال: وعليه وزر من عمل بإفتائه. بلي أي قيد؟ ولحقه وزر من عمل بفتياه ولا هدى من الله. هذا يجي إن شاء الله تعالى في الأدلة التي استدل بها على حرمة التقليد هو التمسك ببعض العمومات، وهو شنو؟ النهي عن اتباع غير العلم. هناك نفسر العلم، هل أنه بمعنى القاط، هل بمعنى هو الاعتقاد الراجح أم لا، لا هذا ولا ذاك، بل معنى آخر. وحينئذ ليس في مقام تخصيص كذا كما فعله المصنف يأتي. هذا عن غير هدى هو الإشارة إلى سابقا قد ذكرتم معنى أنه لماذا لا نعممه إلى الظن العلم، وهكذا قلنا أنه هذا الكلام إنما هو في مصطلح المتأخرين من المناطق. على كل حال، الرواية الثانية خبر المفضل، قال أبو عبد الله عليه السلام: أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال، أنهاك أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بغير علم. وهذا نهي عن إفتاء الناس بغير علم، وبمقتضى حتى ذيل الرواية الأولى وأنه كان يتعارف العمل بما يفتى، فأئمة عليهم السلام أرادوا التقنين على هذا. وهذا عين الروايات التي ذكرناها: خذ معالم الدين من الشيع الذي يعتمد في مقام الفتيا في مقام بيان معالم دينه، ومستنده أن يكون الكتاب والسنة، لا غير الشيعة الذين لا يكون مستندهم ذلك. الرواية الثالثة بلي أنهاك أن تدين الله بالباطل، هو هذا في الحقيقة أنه يجعل هذا مثل شو يسموه، مثل الخوارج وغير ذلك، أن يدينون الله بالباطل، وهو في قضية التحكيم وفي قضية قتل أمير المؤمنين عليه السلام وأشبه ذلك. الرواية الثالثة خبر إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن ترقينا المسألة مو فقط في زمن الأئمة، حتى في زمن النبي، وهذا يؤيد ما ذكرناه من الكلام في يوم أمس، من أن هذه فرد طريقة متعارفة أصلا، وأنه الناس على هذه الأقسام: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. وفي الحقيقة هذه الرواية إنما دالة، من أفتى الناس بغير علم، هذه جملة شرطية، ومن المعلوم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، فحينئذ تدل هذه بمنطوقها على النهي عن الإفتاء بغير علم، فتدل على جواز الإفتاء ماذا؟ أحسنتم، تدل بالملازمة على جواز الإفتاء بالعلم، يعني تدل بالمفهوم على جواز ماذا؟ على جواز الإفتاء إذا كان مستندا إلى العلم أو إلى الحجج المنصوصة من قبلهم عليهم السلام. هذه هي الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة، وهي أيضا ما دلت على جواز التقليد بالملازمة، هي ما دلت هذه الطائفة ما دل على جواز ماذا؟ على جواز الرجوع، على جواز الإفتاء منطوقان، تدل بالمنطوق على جواز الإفتاء، ولا ريب ولا إشكال أن جواز التقليد وجواز الأخذ بقول المفتي هذا ملازم عرفا لجواز الإفتاء منطوقان. زين، وهذه في الحقيقة أيضا مجموعة من الأخبار، لكن نحن نقتصر على روايتين. الرواية الثانية منهما لبيان حال الأئمة عليهم السلام وكيف كانوا في تقية من أمرهم. الرواية الأولى ما ورد في رجال النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب، وحيث ورد من ضمن الروايات أن الإمام الباقر عليه السلام قال له: اجلس في مسجد المدينة وافت الناس، هذا منطوقا تدل على هذا المنطق، افت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. يعني في الحقيقة الإمام بيّن وأظهر حبه بأنه هذا الشخص مثل هكذا أشخاص يجلسون في مسجد النبي ويفتون الناس. ولا ريب ولا إشكال أن جواز الفتوى ملازم عرفا على جواز الأخذ بقول المفتي، وهذا هو ليس إلا معنى التقليد، وهو جواز الرجوع إلى الغير في مقام الأخذ بفتوى، فتكون فتواه حجة وليس التقليد إلا هذا المعنى. هذه هي الرواية الأولى. ونلاحظ أن الإشكال الذي سوف يطرح بعد ذلك من قبل المصنف إنما هو على هذه الرواية بالخصوص. الرواية الثانية ما رواه معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال انتبهوا ياي، بلغني الإمام قال بلغني إنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. قلت نعم أنا أفعل هذا الفعل، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، يعني قبل أن أخرج إلى المسجد وأفتي الناس حبيت أن أسأل عن هذا الأمر. هذا الأمر في الحقيقة سوف نشاهد هل أن هذا الأمر من باب نفي السيرة أنه ليس متعارفا أنه يجلسون في المساجد ويفتون الناس، لو لا لأمر آخر في الحقيقة. الإمام أيضا همات في الحقيقة إنما ركز على النقطة الأخرى، الجهة الأخرى، إني أقعد في المسجد، انتبهوا يعني قبل أن أخرج، قال أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن شيء. انتبهوا يعني لاحظوا تفتي الناس إنما كما يأتي معنى مطاوعي، يعني يفتي الناس لأجل شنو؟ لأجل استفتاء الناس له، يسألونه فيفتي. ها قال فيسأل فيجيئني الرجل، فيجيء الرجل عفوا فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون. يعني شنو؟ إذا كان من المخالفين، هاي طريقتي يعني، إذا كان إذا عرفت أنه من المخالفين أخبره بما يفعلون. ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم. طبعا إحنا هنا بما جاء عنكم لا يراد منه هو خصوص ما جاء عنكم من الروايات فقط، حيث يكون نقل الاستفتاء أو يكون الإفتاء بنقل ألفاظ الرواية، بل قد يكون كما قلنا بالجمع بين الروايتين، فهو أيضا نقل عنهم وإخبار عنهم. بل ويجيء الرجل، شوفوا حالة التي كانت في تلك الأزمنة، حالة خوف، مو مسألة أنه حالة طبيعية. ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو، فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. لاحظتم أنا أبين هذه الطريقة، أقول عن فلان هيجي مثلا عن أهل المدينة كذا، مدارسية مدرسة أهل المدينة كذا، عن مدرسة الكوفيين كذا، وأأتي بقولكم لا من إذا كان من عذكم في الحقيقة فهو سوف يأخذ بقولكم، إن كان من غيركم أنا مبين هكذا، مبين أقوالهم. زين فأدخل قولكم فيما بين ذلك. فقال عليه السلام لي اصنع كذا فإني كذا أصنع. لاحظتم في الحقيقة الإمام قرره على ما يفعله. ولا ريب ولا إشكال أن هذه الجملة الأخيرة في الحقيقة، الجملة الأخيرة في هذه العبارة، فأدخل قولكم فيما بين ذاك فقال الإمام لي عليه السلام اصنع كذا فإني كذا أصنع، زين ظاهرة في مطلوبية الإفتاء، ظاهرة في مطلوبية الإفتاء وإظهار معالم الدين وبيان أحكام الشريعة المقدسة، حتى لو كان ذلك متوقفاً على بيان آراء أهل الضلال. مع ذلك الإمام قال له افعل اصنع أنا صانع كذا، بين آراءهم مع أنه آراء عندنا من آراء أهل ماذا؟ أهل الضلال. مع ذلك الإمام لأجل بيان الحكم الشرعي حتى لا يكون، انتبهوا ياي، لأن المطلوب في نظر الإمام عليه السلام هي بيان الأحكام الواقعية وإقامة الحجة على العباد، لئلا ماذا يبقى للناس ماذا عذر عن مخالفة الواقع وعدم شنو والتحجج بعدم وصول البيان إليهم، حتى لو كان مستلزما لبيان شنو آراء أهل الضلال. مع ذلك يقول افعل كذا حتى تبين للناس الأحكام الواقعية وبيان الحجج وإيصالها إلى المكلفين. واضح؟ فقد تحصل إذن مما ذكرنا من تقريب دلالة هاتين الطائفتين، الطائفة الثالثة والرابعة، أنها طبعا الطائفة الثالثة أو الرابعة سواء، انتبهوا يعني، دالة على جواز الإفتاء مفهوما أو منطوقا يدل بالملازمة العرفية على جواز التقليد والأخذ بقول ماذا؟ بقول المفتي، فإن قوله حجة، وإلا لو لم يكن قوله حجة يلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون جوابه لغو. هذا يفتي، هذا يسأله الإمام يقرره يقول له افتي، ولكنه ذاك لا يجوز له الأخذ، هذا يلزم لغوية ماذا؟ لغوية الإفتاء حينئذ لو لم يجز العمل بقول ماذا؟ بقول المفتي. وقد ذكرنا فيما سبق أن قول المفتي تارة يكون بألفاظ الرواية، بنقل ألفاظ الرواية إذا كانت من الوقائع المنصوصة، وتارة يكون لا بألفاظ بل بإعمال الرأي والاجتهاد عن طريق ماذا؟ عن طريق الجمع بين الروايات وتفريع الفروع على الأصول. بل حمل هذه الروايات على جواز التقليد والأخذ بقول المفتي في خصوص صورة العلم بالواقع من قوله، هذا حمل على الفرد النادر، وإطلاق هذه الروايات يدفع هذا المعنى. هذا في الحقيقة تمام الكلام في الطوائف الأربعة. تفضل
شيخنا. أخوي الرواية الأخيرة يعني ما ظهر بالإفتاء حسب ما فهمت، أنه أقصى ما تدل أنه نقل كلام الإمام، رأي الإمام مع آراء العلماء الآخرين أو المذاهب الأخرى.
ما ظهر به يقول قال بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس، فتفتي الناس، فقلت نعم. من أين هو هذا؟ ليش؟ من أين لك؟ أقول يبين رأي الإمام، يقول الإمام الصادق قال كذا، من أين قال كذا؟ تارة ينقل له الرواية، تارى روايات متعددة يجمعها ويحمل الظاهر، يحمل الظاهر على الأظهر، أو يحمل الظاهر على الناس، أو هناك أخبار متعارضة فيرجح بعضها على بعض فيفتي فيقول الصادق قال كذا. هذا مقتضى أصلا ترك الاستفسار من قبل الإمام، ما قال له أنت شلون تفتي الناس أصلا. فرد شيء كأنما أمر مركوز عندهم أنه فرد حالة متعارفة كانت في ذلك، في تلك الأزمنة. ونحن بينا أن الإفتاء في الأزمنة المتأخرة هو عينه الإفتاء في الأزمنة المتقدمة، وبينا في يوم أمس بما ذكرناه، وبينا أنه بعض أصحاب الأئمة يسألونه ما هو المستند في الحكم الشرعي كما في قضية المسح.
أصنع كذا، لماذا عبر بكذا؟ ما عبر بكذلك، ما عبر مثل ما تقول نحن نصنع كذا، ليش عبر بكذا؟ فإني
أصنع
كذا.
فكذا شنو يعني معنى؟ كذا هو شنو؟
يعني
غير هو إشارة؟
إشارة.
اسم إشارة؟ غير اسم إشارة إلى ما تقدم. قال له أنا أفعل كذا، قال له أصنع كذا.
ما هو لا هو فصل له فأدخل قولكم.
بالي؟ فقال له أصنع كذا، فإني صانع كذا، فإني صانع مثل ما تقول. هو كذا شنو اسم إشارة بعد لما تقدم؟
كاف بمعنى مثل.
بلي. بل وقد أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى هذه الطوائف بقوله: نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه، أي على جواز التقليد، بالمطابقة كما في الطائفتين الأوليتين أو الملازمة، حيث دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء، وبعضها هذه الطائفة الأولى، وبعضها هي الطائفة الثانية أن للعوام تقليد العلماء، وبعضها هي الطائفة الثالثة على جواز الإفتاء مفهوما، مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم كما بينا، أو دلت على ماذا؟ دلت على جواز الإفتاء منطوقا، مثل ما دل على إظهاره عليه السلام المحبة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام، وهو في الحقيقة إشارة إلى رواية ما ورد في شنو؟ ما ورد في أبان بن تغلب، هذه الرواية هو التي ورد فيها هذا المعنى. بل ولكن ها هنا إشكال قد يطرح في المقام، وهو في الحقيقة إشكال على الطائفتين الأخيرتين، بل على الطائفة الرابعة من دلالتها على جواز الإفتاء منطوقا، الذي يدل بالملازمة على جواز شنو؟ على جواز التقليد عن طريق المفهوم. انتبهوا يعني أن يقال أن الإمام عليه السلام قال في حق أبان، قال لأبان هكذا: إني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، افتي الناس. وهكذا الرواية شو تقول؟ هكذا الرواية تقول: اجلس في مسجد المدينة وافتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. لاحظتم؟ وفي الحقيقة حب الإمام بأن يرى مثل أبان بن تغلب من شيعته يحتمل فيه أمرين، يحتمل فيه أمرين: الأمر الأول أن يحب أن يكون في شيعته هكذا شخص يفتي الناس، له علم بالحلال والحرام، رجل عالم فقيه، زين، ولذلك ننزل تلك الروايات أيضا الدالة على شنو؟ على صناعة الفقاهة لأصحاب الأئمة. فالإمام يحب أن يجلس في المسجد المدينة هكذا أصحاب لهم قدرة على الإفتاء ويبينون الحلال والحرام، واضح؟ فحينئذ نعم، على هذا الاحتمال تدل الرواية على جواز ماذا؟ على جواز الإفتاء منطوقا، فحينئذ تدل بالملازمة على جواز الأخذ بقول المفتي، زين، والرجوع إليه، فيكون قوله حجة. وإلا لما كان من المناسب أن يقول أني أحب أن يرى مثلك، أن يفتي الناس بالحلال والحرام، إذا لم يكن قوله ماذا؟ حجة في حق ماذا؟ في حق المستفتي. بعد ما على وجه هذا يصير لغو، خلي يقعد يجلس، بس هذاك لا يجوز له الآخر. فإذا هذا بالملازمة يدل على جواز الأخذ، نعم على هذا الاحتمال. لكن هنالك احتمال آخر، قلنا يحتمل أحد أمرين، الأمر الأول هذا فيدل، الأمر الثاني هو أن يحب الإمام يظهر حبه عليه السلام أن يكون في شيعته، هو هذا أن شنو؟ من يظهر الحق للناس فقط، هو أن الإمام يحب أن يكون هنالك شخص من شيعته يظهر الحق ماذا؟ يظهر الحق للناس، وإن مثل أبان الذي هو معروف بإظهار الحق من شيعته فقط أن يكون مظهرا للحق، ولكن هذا ليس يلازمه ماذا؟ أن يكون هنالك طالب للحق. الإمام يحب أن يكون هنالك شخص في المسجد يظهر الحق، سواء كان هنالك طالب للحق أو لم يكن طالبا للحق، فحينئذ لا تدل بالملازمة على جواز الأخذ بقوله. أصلا ليس هنالك لازم لهذا المعنى. أقصى ما في أن يكون هنالك مظهر للحق، هذا الذي يحبه الإمام. هسا أكو شخص في الحقيقة طالب للحق، ماكو طالب للحق، قد يجلس في المسجد ويبين هكذا، يبين ويظهر الحق. أكو طالب للحق، قد يكون له ماكو طالب للحق، فماكو شي ملازمة عرفية بين شنو؟ بين إظهار الحق وبين أن يكون هنالك طالب للحق حتى يدل بالملازمة على جواز الأخذ. وهذا الأمر الثاني محتمل، فحينئذ لا يكون هذا الخبر دالا على جواز التقليد الذي هو حكم جعلي شرعي يستفاد عن طريق ماذا؟ عن طريق الملازمة. لماذا؟ لأن وجوب إظهار الحق يجب إظهار الحق، سواء كان هنالك آخذ أو لم يكن، طالب للحق أو لم يكن، يجب عليك إظهار الحق، لأنه وجوب إظهار الحق لا يستلزم أن يكون هناك من يطلب ماذا؟ يطلب الحق حتى يثبت عليه وجوب القبول، حتى يدل بالملازمة على هذا المعنى. فحينئذ لا تدل هذه الطائفة على جواز التقليد وعلى على جواز الأخذ بقول المفتي هذا. وعليه يقال أن محبة إظهار الفتوى والجلوس لها في المسجد كما هو ظاهر الحديث يحتمل أن يكون لأجل ماذا؟ لأجل إظهار الحق للناس فقط، لا لأجل ماذا؟ لأجل قبول القول المفتي بما هو أمر شرعي مجعول من قبل الشارع. هذا هو الإشكال. والجواب عنه في الحقيقة بأن يقال أن هذا منع الملازمة المزبورة العرفية بين جواز الإفتاء وبين أخذ الفتوى تعبدا ليس بصحيح. هذا المنع، تريد منعون الملازمة، نقول لا، ليس هنالك منع نعم وجوب إظهار الحق معلوم، لا يستلزم منه ماذا؟ هنالك طالب حق حتى يجب عليه القبول على هذا المعنى، ولكن في المقام نقول ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام أمر بإظهار الفتوى، بأن قال ماذا؟ أحب أن تجلس في المسجد فتفتي الناس، فهو في الحقيقة أمر بالإفتاء زين، والأمر بالإفتاء إنما هو في الحقيقة لمن يستفتي مطلقا، مرة يظهر الأحكام ماذا؟ أحكام أصول الدين وأشبه ذلك، هذا وهو الذي مثلا يقول بإظهار الحق، مو إفتاء، إظهار، يقول أنه الإسلام مثلا جاء بالتوحيد وكذا 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 وكذا، ومر لا، المطلوب منه أن يفتي بالحلال والحرام. هذا الإفتاء وإظهار الفتوى فرع وجود المستفتي، مو مطلقا، فرع وجود المستفتي. توضيح ذلك أن عنوان الإفتاء، انتبهوا ياي، من المفتي بذكر الفتوى يذكر فتوى، يستلزم عرفا أن هناك شخص يستفتيه. لماذا؟ لأنه ما يتعلق بالحلال والحرام هذه قضايا متعلقة بأعمال العباد، عمل العبد في الحقيقة متعلقة به. فإظهار الفتوى كأنما الإمام ركز على أنه لو استفتيت فأنا أحب أن تكون ماذا مظهرا ماذا للفتوى. فعنوان الإفتاء وإظهار الفتوى يستدعي ماذا عنوان ماذا عنوان الاستفتاء، فيكون عنوان الإفتاء من العناوين المطاوعية. مثل شنو؟ كسرته فانكسر. هذا في الحقيقة شنو؟ بينهما ملازمة، ملازمة بين الكسر وبين الانكسار، كذلك ملازمة بين الإفتاء وإظهار الفتوى وبين ماذا وبين الإفتاء بين الاستفتاء، بأنه يستفتى فيفتي. لاحظتم؟ يستفتى فيفتي، أما أن يفتي من دون استفتاء فلا. واضح؟ فإذا هو إظهار الفتوى فرع ماذا؟ فرع استفتائه. فالإمام هيك يبين، يريد أن يقول إذ أنا أحب أنهم من مثلك، من مثل هيك شخص عارف بالحلال والحرام أن يجلس في مسجد المدينة، فإذا استفتي يظهر الفتوى ويخبر الناس بالحلال والحرام ويبين ماذا؟ الأحكام الواقعية. فحينئذ لا محالة تدل هذه الرواية على جواز التقليد وجواز الأخذ بفتوى الغير تعبدان، من جهة حتى لا يلزم لغوية ماذا إظهار ماذا إظهار مأمور بإظهار الفتوى، مع ذلك أنه لا يجب على ذلك قبولها، هذا يلزم منه لغوية إظهار الفتوى. فإذن المحبة من الإمام عليه السلام لإظهار الفتوى للغير تستدعي صحة قبول المستفتي لتلك الفتوى. هذا هو جواب هذا الإشكال، وقد أشار إليه المصنف بقوله لا يقال أن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه واتباعه، إذ قد يكون المراد بإظهار الفتوى للغير هو أن الإمام يحب أن يكون هنالك إظهار، أن يظهر الحق، وإظهار الحق لا يستلزم وجود ماذا طالب للحق.
شيخ هذه في الرواية قبل يعني ظاهر بهذا الشيء، يأتيني المخالف يقول لك
بلي أقول لك هذه قضية بلي. هذا في الحقيقة الإمام كما قلت أنا صحيح، هذا الذي ذكرته بأن الإمام يحكي عما كان يقع في تلك الأزمنة من الطريقة، وهذه الطريقة طريقة متعارفة ترى، هذا ليس إلا رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة. هؤلاء من أهل الخبرة معروفين بالفقاهة، أبو حنيفة معروف بالفقاهة، مالك معروف بالفقاهة، مو ناس عاديين، الأوزاعي معروف بالفقاهة زين، وغيرهم كثير من في زمن الإمام الباقر معروفين بالفقاهة، ذولا كلهم كانوا يجلسون في مسجد النبي فيفتون الناس. لاحظتم؟ فقلت أنه هذا إشارة لطريقة ذولا لم يخرجوا عن الطريقة العقلائية، سيرة العقلاء. طبعا أنا بس أبين أنه ذكرت سابقا بأن الدليل العقلي الفطري هو إشارة إلى أنه بحسب ارتكازهم هو الرجوع هذا في أصل مسألة التقليد، جواز التقليد بالنسبة إلى العامي. قلنا أنه حكم العقل الفطري زين الفطري البديهي جبلي، قلت أنه هو المرتكز فيه. طبعا وجدت كلاما لبعض الأعلام يفرق بين الارتكاز العقلائي وبين سيرة العقلاء، يقول سيرة العقلاء تحتاج إلى جري عملي، جري عملي سيرة، أما الارتكاز لا يحتاج. ولذلك في الارتكاز في السيرة العقلائية يحتاج إلى الإمضاء، لأنه ماذا أن تكون بمرأة، هذا السيرة هذا الجري العملي أن يكون بمرأة ومسمع من المعصوم حتى شنو حتى يرد عنه، ومن عدم الرد نستكشف الإمضاء. أما الارتكاز العقلائي فلا أصلا، هذا في الحقيقة هذا الارتكاز العقلائي لا يكون على هذا النحو. ولذلك قالوا بأنه لا يحتاج في لا يكفي في إمضاء الارتكاز العقلائي إلى من كفاية عدم الرد، لأنه ما كسير حتى يردع، يكون يجري سير حتى يردع. على كل حال قال قدس سره لا يقال، قلنا فإنه يقال أن الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه واضحة، وهذا غير وجوب إظهار الحق والواقع، حيث لا ملازمة بينه وبين وجوب أخذه أي أخذ قول المفتي تعبدا. فافهم وتأمل. إذن هذا في الحقيقة جواب زين على ما ذكرنا. ثم أن المصنف أشار بعد بيان هذه الطوائف الأربعة ادعى أمرا، وهو تواتر هذه الأخبار إجمالا. واضح؟ على تواتر هذه الأخبار إجمالا على حجية فتوى المجتهد وجواز رجوع على ماذا؟ على الجهل، وجواز رجوع الجاهل إليه وجواز أخذه بقوله تعبدا. توضيح ذلك أن التواتر تارة يكون تواترا لفظيا، ولا ريب ولا إشكال أن هذه الروايات التي ذكرناها في هذه الطوائف الأربعة لم تكن متواترة من حيث اللفظ لاختلاف ألفاظها، وكذلك ليست متواترة معنى. لما شنو قلنا؟ بأنها طوائف أربعة تدل بمضامين متعددة، مضامين مختلفة. الأولى تدل بالمطابقة، الثانية وإن دلت بالمطابقة، الثالثة تدل بالملازمة، وهكذا الرابعة. إذن هي من حيث المعنى مختلفة من حيث مضمونه، فهي ليست بمتواترة من حيث المعنى، ولكنها متواترة إجمالا. والمعنى أنها متواترة إجمالا هو القطع بصدور بعضها، القطع بأن بعضها صادر، وإن كان بعضها ماذا؟ حجة في حد ذاته، أي تام السند، وبعضها الآخر ضعيف من حيث ماذا؟ من حيث السند، أي غير واجد لشرائط الحجية، ولكن المجموع من حيث المجموع بقطع النظر عن ماذا؟ عن صحة السند وضعف السند يوجب حصول القاطع بصدور بعض هذه الروايات عن الأئمة عليهم السلام. ولا ريب ولا إشكال أنها ظاهرة في حجية فتوى الغير، فتوى العالم بالنسبة إلى الجاهل، أي ظاهرة في جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، فيكون ذلك هذه الروايات بقطع النظر عن الأدلة اللبية، وكذلك بقطع النظر عن الدليل الذي ذكرنا الدليل الفطري، بقطع النظر عنه هذه الروايات دليل قاطع على جواز التقليد للقطع بالصدور، وكذلك للقطع بالظهور، أن لها ظهور في جواز ماذا؟ في جواز التقليد. فكونها متواترة إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها على نحو الإجمال. واضح؟ هذا هو معنى التواتر الإجمالي. وقد أشار إليه قدس سره بقوله وهذه الأخبار على اختلاف مضامينها، تبهوا يعني متواترة معنى، وتعدد أسانيدها لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها، هذا هو التواتر الإجمالي، فيكون دليلا قاطعا على جواز التقليد وإن لم يكن كل واحد منها بحجة في حد ذاته. هي في حد ذاته، هذا لو نجي نخلي إيدينا على هذا ليس بحجة، ليس واجد الشراط الحجية، يعني بمعنى مثلا سنده ضعيف وهذا كذلك، ولكن المجموع من المجموع من حيث المجموع نقطع بصدور ماذا؟ بعضه. شنو؟ وهي ظاهرة في جواز التقليد. زين، بحجة فيكون مخصصا. ها هنا كلام، وهو أنه بعد أن كانت هذه الأخبار المذكورة بعضها مقطوع الصدور من جهة حصول التواتر الإجمالي بصدور بعضها، وكذلك دلالتها ظاهرة زين في شنو؟ في جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم وحجية فتوى الفقيه بالنسبة إليه، وحينئذ ندعي تخصيص دلالة تخصيص ما يدعى بعمومه على حرمة التقليد. هذه الروايات نخصص ما يدعى بدلالته على سبيل العموم على حرمة التقليد، بمعنى أن هنالك أشخاص ادعوا وأقاموا الدليل، ادعوا وأقاموا الدليل دليلا عاما على حرمة التقليد، فهذه الروايات بعد القطع بصدور بعضها وبعد حجية ظهورها تكون مخصصا. لماذا؟ لما دل بالعموم على حرمة التقليد، فيحرم التقليد إلا بالنسبة رجوع الجاهل إلى العالم بالنسبة في الحلال والحرام لحجية فتوى الفقيه حينئذ. وقد ذكر عامين قد ادعي دلالتهما على ذلك، أي على حرمة التقليد، ومنه حرمة التقليد هو رجوع الرجوع برجوع الغير إلى فتوى العالم، هذا أيضا تقليد، هذا التقليد هو الجواء هو وهو الأخذ بقول الغير تعبدا، هذا تقليد، فهذا مقتضى تلك العمومات يدل على حرمة التقليد، فلا يجوز، فلا يكون التقليد جائزا. نقول تلك الروايات التي ذكرناها بهذه الطوائف الأربعة نقطع بصدور بعضها، فحينئذ نخصص ما دل بعمومه على حرمة ماذا؟ على حرمة التقليد. ولكن قبل بيان تلك العمومات لا بد من ذكر كلمات القائلين بحرمة التقليد، من الذين قالوا بحرمة التقليد وشنو كلماتهم، ثم نذكر الأدلة التي استدل بها على حرمة التقليد، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى يوم غد حتى ننهي هذا الموضوع.
عام القرآن بناء على جواز تخصيص النص القرآن
بلا إشكال، وهذا أمر مفروغ منه شيخنا.
فهنا لا يبعد دعوى القطع بالصدور بعضها
يخرج عن الخبر
الواحد
لو يبقى خبر، لا خبر واحد، هذه أخبار التواتر الإجمالي لا يوجب، لا يوجب شو اسمه، لا يوجب أن يكون هذا من أقسام، من أقسام الخبر، هذه كلها أخبار وأحاد، ولكنه يحصل لدينا الإطمئنان بحجية بعضها، كون بعضها صادر عن المعصوم عليه السلام فهي خبر واحد، صادر أيضا خبر واحد وهو حجة. هذا لو أرادوا أن يعملوا يعملوا على وفق ارتكازهم،
ارتكاز عقلي سمى مو ارتكاز ذهني،
ارتكاز ذهني عقلائي.
شلون صار الإمضاء يعني؟
هذا ماكو إمضاء، ما يحتاج إلى إمضاء أصلاً، ما يحتاج إلى إمضاء،
يعني
حجة
يكون.
وهنا الكلام أنه أصلاً ما متوقف على، لأنه الإمضاء متوقف على شيء محسوس حسي حتى يمضى، أما ذولاك لا، في يعني العلل في سيرهم على الارتكاز، ارتكازهم هم يرتكزون على هذا، أمر مرتكز في أذانهم، يعني لا يحتاجوا في سيرتهم إلى دليل، نقدر نقول هيك، في سيرتهم لا يحتاجون إلى ماذا، ما هو الدليل التقوية، ليش جروا على هذا؟ ما تقدر تقول لي هذا مثل أنه لما أصبح الإنسان إنسانا الذاتي لا يعلم، مش يقولون لما أجريت سيرتهم على مثلا على الرجوع إلى أهل الخبرة، نقول هذا مركوز في شنو، في نفوسهم، هذا أمر ارتكازي عقلائي. نعم هذه السيرة التي جرت هي التي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إمضاء. نعم هذا في الخارج، هل هذه السيرة التي جرت على وفق مرتكزاتهم، جري عملي على وفق مرتكزاتهم، هل هذه السيرة حجة بالنسبة إلى الشارع؟ نعم نقول الشارع مثلا أمضاها من جهة عدم ردعها لو لم يردعها.